الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كان كلامنا بما يدعى ملك المكلف النساء من الإبل أو البقر أو الغنم كما يدعى ملك 22 إبلا وبعد 6 أشهر ملك 4 إبل أخرى فصار المجموع 26 إبلا وهو نصاب السادس للإبل نصاب السادس للإبل فالملك الجديد مكمل للنصاب مكمل للنصاب السادس وليس نصابا مستقلا ففي مثل ذلك هل المناعة بالنصاب الأول أو المناعة بالنصاب الثانية وذكرنا أن المناعة بالنصاب الثانية وهو مقتضى إطلاقات الروايات ولكن ذهب سيد الأستاذ قدس الله نفسه إلى أن المناعة إنما هو بالنصاب الأول فإن جعل وجوب الزكاة في النصاب الثاني مشروط بعدم جعل وجوبها في النصاب الأول فإذا جعل وجوب الزكاة في النصاب الأول فهو رافع لوجوبها في النصاب الثاني بارتفاع موضوعه فإن موضوعه مقيد بعدم جعل وجوب الزكاة في النصاب الأول والمفروض أنه جعل في النصاب الأول فإذن جعل وجوب الزكاة في النصاب الأول رافع لوجوبها في النصاب الثاني بارتفاع موضوعه ووارد عليه ورافع لموضوعه وجدانا هكذا ذكره قدس الله نفسه ولكن للمناقشة فيه مجال أما أولا فلأنه مخالف للروايات التي تنص على أن جعل وجوب الزكاة إنما هو بعد الحول لا في أثناء الحول فإن الروايات تنص على ذلك منها قوله عليه السلام في صحيحة الفضلاء ليس على العوامل شيء وكلما لا يحل عليه الحول شيء وكلما لا يحل عليه الحول شيء فإنه نص لأن الحول شرط لوجوب الزكاة يعني أن الزكاة إنما تجعل بعد تمامية الحول فإن الحول وعدم العامل من شروط الوجوب في مرحلة الجعل والاتصاف بالملاك في مرحلة المضي فأذنت أصنع الهول وجوبا والوجوب إنما يجعل بعد تمامية الحول فلهذا ليس على العوامل شيء ولا على ما لا يحل عليه الحول شيء وقوله عليه السلام في صحيحة زرارة ليس على صراط الإبل شيء حتى يحول عليها الحول فإنه ناقص في أن الزكاة إنما تجعل بعد الحول بعد الحول وعلى هذا فلا وجوب للزكاة في أثناء الحول وعلى هذا فإن أريد لأن وجوب الزكاة في النصاب الثاني مشروط بعدم وجوب الزكاة في النصاب الأول فيرد عليه أنه لا وجوب في النصاب الأول قبل الحول حتى يكون عدمه شرطا وإن أريد أن صلاحية جعل وجوب الزكاة في النصاب الثاني مشروطة بصلاحية النصاب الأول لجعل وجوب الزكاة في النصاب الأول فيرد عليه أن كل من النصابين صالح لذلك ولا دليل على أن صلاحية النصاب الثاني لجعل وجوب الزكاة فيه منوطة بعدم صلاحية النصاب الأول لجعل وجوب الزكاة فيه لا دليل عليه فإن كل من النصابين صالح لذلك وكل المقتضي في كل من النصابين لجعل وجوب الزكاة موجود ولا ترجيح لأحدهما على الآخر وثانيا على إغماض أمثاله وتسليم أن ما ذكره السيد الأستاذ قدس الله نفسه ممكن سقوطا إلا أنه لا دليل عليه في مقام الإثبات لا دليل على ذلك في مقام الإثبات وأما الروايات التي تدل على وجوب الزكاة في النصاب الأول والثاني والثالث فهذه الروايات معارضة بين هذه الروايات كما تدل على جعل وجوب الزكاة في النصاب الأول كذلك تدل على جعل وجوب الزكاة في النصاب الثاني وفي النصاب الثالث فقد تقدم أن هذه الروايات معارضة بقطع نظر عن الروايات التي تدل على أن المال الواحد لا يزكى مرتين في سنة واحدة بقطع نظر عن ذلك فإن هذه الروايات تدل على وقوع المعارضة بين هذه الروايات إذ لولا هذه الروايات فلا مانع من الالتزام لأن الزكاة في النصاب الأول وكذلك جعل الزكاة في النصاب الثاني ولا مانع من ذلك. آية الأمر يلزم خروج الزكاة من مال واحد مرتين في سنة واحدة، وهذا لا محذور فيه، ولكن هذه الروايات التي تدل على أن المال الواحد لا يزكى مرتين في سنة واحدة، فهذه الروايات توجب وقوع المعارضة بين النصاب الأول والنصاب الثاني، فإن مقتضى هذه الروايات أن الزكاة مجهولة في النصاب الأول، وكذلك مقتضى هذه الروايات أن الزكاة مجهولة في النصاب الثاني، وهذا لا يمكن، إذ يلزم من ذلك أن يكون المال الواحد يزكى مرتين في سنة واحدة، وهذا لا يمكن، فمن أجل ذلك تقع المعارضة بينهما. فإذا في مقام الإثبات لا دليل على أن الزكاة مجهول في النصاب الأول فقط دون الثاني، فإن الروايات التي تدل على وجوب الزكاة في كل نصاب فهذه الروايات معارضة فلا بد من الرجوع إلى مرجحات باب المعارضة. فالنتيجة أن ما ذكره سيد الأستاذ قدس الله نفسه من أن من تقديم النصاب الأول على النصاب الثاني لا يمكن المساعدة عليه، فالصحيح هو ما ذكرناه من أن النصاب الأول بما أنه مدق في النصاب الثاني وأصبح جزءا من النصاب الثاني، فالمناعة إنما هو في النصاب الثانية، وهذا هو مقتضى إطلاقات الروايات. فإن الروايات التي تدل على أن في عشرة إبل شاتين وفي خمسة عشر ثلاث شيات وفي عشرين أربع شيات، ومن الواضح أن المالك لا يملك جميع النصاب مرة واحدة، أن يملك بالتدريج، غالبا يملك بالتدريج، يملك أولا عشرة ثم خمسة أخرى ثم خمسة أخرى بالتدريج، فلو كان لكل نصاب ملكة زكاة فيلزم من ذلك إخراج زكاة متعددة، فإذا ملك عشرين فلا بد من إخراج أربع شياط من عشرين، شاطان من عشرة، وشاط واحد من خمسة، وثلاث شياط من خمس عشر، وهذا مما لا يمكن التزامه. فإن مقتضى الروايات أن من ملك عشرين شاطا فعليه أربع شياط، ومن ملك ستة وثلاثين إبلا فعليه ابن لبون بنت لبون، وعليه بنت لبون، وعلي ستة وثلاثين إبلا لا يملك مرة واحدة، فبطبيعة الحال يملك بالتدريج. النتيجة أن مقتضى إطلاق هذه مقتضيت راكها بالروايات واقتضيت راكها بالروايات أنه لا فرق بين أن يكون مالكا للنساء دفعة واحدة أو يكون مالكا للنساء بالتدريج للتدريج وعلى هذا فإذا ملك خمس إبل وخمس إبل ثم ملك بعد ستة أشهر خمسة أخرى سوف تعرى المجموع عشرة فعادل العشرة فيه شاتان أما النساء الأول فهو من زك في النساء الثاني ولا يبقى مستقلا ولا يبقى بعنوانه وباستقلاله وبحده بل هو من زك في النساء الثاني وصار جزءا من النساء الثاني ولا فرق فيما ذكرنا بين أن يكون ملك جديد مكملا للنساء فقط كما رضا ملك 22 إبلا وبعد 6 أشهر ملك 4 إبل بين 4 إبل مكمل للنساء فقط وليس نصابا مستقلا أو أن الملك الجديد نصابا مستقلا مضافا إلى أنه مكمل للنصاب كما إذا ملك 20 إبلا وبعد 6 أشهر ملك 6 إبل أخرى فصار المجموع 26 إبلا فالستة نصاب مستقل ومكمل للنصاب السادس أيضا فلا فرق فيما ذكرنا لأن المناط إنما هو بالنصاب الثانية وهو نصاب الأخير سواء كان الملك الجديد ملك الجديد مكملا للنصاب ولم يكن نصابا مستقلا أو الملك الجديد نصابا مستقلا مضافا إلى أنه مكمل للنصاب لا فرق بين الصورتين بقي هنا شيء نتكلم عنه.